الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم البيان. الإعداد والتقديم دكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف دكتور يوسف سنة. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أيها الأحباب الطلاب، ونستفتح هذا الدرس في علم البيان، ونرحب بكم إلى هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تستفيدوا منها. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الاستعارة التصريحية والاستعارة المتنية، وقلنا إن الاستعارة التصريحية هي ما صرح فيها بلفظ المشبه به، والاستعارة المتنية هي ما حذف منها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه. واليوم نتحدث عن تقسيم جديد للاستعارة باعتبار اللفظ الذي جرت في الاستعارة. نحن نعرف أن اللفظ إما أن يكون مشتقا أو يكون جامدا، فإذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة مشتقا سميت الاستعارة بالتبعية، وإذا كان اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة جامدا سميت بالاستعارة الأصلية. الاستعارة الأصلية كما قلنا هي التي جرت في اللفظ الجامد، فعندما نقول رأيت ضمرا يمشي، فالحقيقة أنني رأيت كما قلنا امرأة، يعني امرأة كالقمر في حسنها، فلن أقول تصريحية مكنية، معروف أنها تصريحية لأنني صرحت مشبه به وحدثت مشبه، لكن هنا اللفظ الذي جرت في الاستعارة ما هو؟ قمر. قمر هذا مشتق، لفظ مشتق أم لفظ جامد؟ هل مأخوذ من قمر يقمر قمر؟ لا، هو لفظ جامد. وبالتالي فإننا إذا صنفنا الاستعارة باعتبار اللفظ، نوع اللفظ، فإننا نقول هنا استعارة أصلية، هنا استعارة أصلية. طبعا هي تصريحية، لأن النوعين الأولين من الاستعارة هما النوعان الرئيسان. ها هنا تفصيلات، هنا نقول استعارة أصلية لأن اللفظ جامد، ويمكن أن نقول أيضا في الاستعارة الأصلية هذا المثال الذي يقول المتنبي في القلم، يقول يمج ظلاما في نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يسمعه. يقول إن القلم يمج، أي يبصق ظلاما، أي مدادا، ويفهم عمن قال ما ليس يسمعه، لأنه يكتب وهو لا يسمع القلم، فيفهم عمن قال وإن لم يسمع ما قاله. فأين الاستعارة؟ الاستعارة في قوله يمج ظلاما، واستعارة أخرى في نهار. هل القلم يبصق المداد في النهار أم يبصقه في البياض؟ يبصقه في البياض، صح؟ في الأوراق. فهو شبه المداد بالظلا، وشبه الأوراق بالنهار، وشبه القلم بالإنسان، صح؟ إذن عندنا ثلاث استعارات: شبه القلم بالإنسان، شبه المداد بالظلا، شبه الأوراق الأوراق البيضاء أو البياض بالنهار. لو لاحظتم ألفاظ الاستعارة إنسان أو قلم، ظلام، نهار، كلها ألفاظ جامدة، وبالتالي هنا ثبتت عندنا الاستعارة الأصلية، فعرفنا أن السعر الأصلية هي ما جرت في الجهل. لو أردنا أن نجري السعر نقول شبه القلم بإنسان وحذف الإنسان ورمز له بصفة من صفاته وهو المج يعني البسط على سبيل السعر مكنية بالنوع الأساسي. وهنا نقول وقوله ظلاما شبه المداد بالظلام وصرح بالمشبه به وهو الظلام على سبيل السعر التصريحية هنا لكن كلها طبعا استعارات من ناحية اللفظ. ونقول أيضا شبه البياض بالنهار وصرح بالمشبه به وهو النهار على سبيل السعر التصريحية أيضا. لكن الذي يعنينا هنا هو نوع اللفظ جامد إذن هي استعارة أصلية. وكقول المتنبي أيضا يخاطب سيف الدولة يقول أحبك يا شمس الزمان أحبك يا شمس الزمان وبدره وإلا مني في كسها والفراقد. يخاطب من؟ سيف الدولة يقول أحبك يا شمس الزمان شبه سيف الدولة أو شبه الممدوح إن لم تكونوا تعرفون إن لم تكونوا تعرفون من هو الممدوح. فنقول شبه سيف الدولة شبه الممدوح بالشمس على سبيل الاستعارة التصريحية على سبيل التصريح. طيب ما هي القرينة التي منعت من إرادة المعنى الحقيقي وصرفتنا إلى المعنى المجازي؟ لماذا لا يقصد به الشمس الحقيقية؟ عندما قال يا هل تنادى الشمس؟ الشمس تنادى؟ لا تنادى. الذي ينادى من؟ الذي ينادى هو الإنسان. وبالتالي فإنه في هذه الحالة شبه سيف الدولة بالشمس على سبيل الاستعارة التصريحية. لكن باعتبار اللفظ هي استعارة أصلية يا شباب. لماذا؟ لأن اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة هو لفظ جامد الشمس. ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع الاستعارة باعتبار اللفظ وهو الاستعارة التبعية. يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب الغضب يسكت؟ لا، الغضب يهدأ. الغضب ماذا؟ يهدأ. هنا استعارة تبعية لأن اللفظ الذي جرت فيه مشتق. طبعا كيف يكون مشتق؟ اللفظ الذي تجري فيه الاستعارة إذا كان فعلا، ركز معي يا ابني، اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة إذا كان فعلا أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو أفعل تفضيل نقول هذا لفظ مشتق، إما فعل أو مشتق. هذه الأشياء الأخرى غير الفعل سميها مشتقة، حتى الفعل يقال أنه مشتق من المصدر على خلاف وغير من يقول أن الفعل هو الأصل. على كل فهو إما أن يكون فعلا أو يكون مشتقا. هنا أين اللفظ الذي جرت في الاستعارة؟ اللفظ الذي جرت في الاستعارة قوله سكت. سكت هنا هو فعل جامد. سكت فعل جامد. سكت ليس بجامد، سكت مأخوذ من السكوت. إذن والمقصود بسكت الغضب سكت عن موسى الغضب، سكت الغضب معناه انتهى الغضب. إذن هنا استعارة تبعية. كيف تبعية؟ لماذا سميت تبعية؟ تبعية يا أبنائي أنها تجري أولا في المصدر ثم يتبع إجراؤها بالفعل. تجري في المصدر ابتداء ثم يتبع إجراؤها بالفعل. فنقول هنا مثلا شبه. إجراء الاستعارة التبعية مهم جدا، ركزوا عليه. إجراء الاستعارة إجراؤها كيف نجريها؟ نقول شبه انتهاء الغضب بالسكوت واشتق من السكوت المصدر واشتق من السكوت بمعنى الانتهاء. سكت بمعنى انتهى أي الغضب على سبيل الاستعارة التصريحية طبعا لأنه شبه انتهاء الغضب هذا مشبه غير مذكور مشبه بالسكوت والسكوت مذكور سكت. إذن هنا استعارة تصريحية على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. وضحت لكم يا أبنائي؟ إن شاء الله أرجو أن تكون قد وضحت. وقال المتنبي في وصف الأسد يقول ورد ورد ذا ورد اسم ورد. الأسد يطلق عليه اسم ورد أيضا. ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيل. ورد الفرات زئيره الفاعل زئيره. هل الزئير يريد الذي يريد هو الأسد أو الحيوان يريد الماء؟ إذن كيف يرد، كيف يسند الورود إلى الصوت؟ إحنا استعارة تبعية. ورد الفرات الزائر يعني إيش؟ يعني ماذا؟ يعني وصل. إذن شبه وصول الصوت بالورود، والورود والوصول هنا مصدر ولا لا؟ مصدر. وورد فعل مشتق من الورود، ووصل فعل مشتق من الوصول. إذن هنا أجري أولا في المصدر، نقول شبه وصول الصوت بالورود، هنا مصدر، أليس كذلك؟ مصدر، نعم. ثم اشتق من الورود المصدر لمعنى الوصول، ورد بمعنى وصل، أي وصل صوته يعني. وصل على سبيل الاستعارة التصريحية أيضا التبعية، لأنها جرت في الفعل ورد، ولن تجري في اسم جامد. القسم الثالث من أقسام الاستعارة بعد التصريحية والمكنية والأصلية والتبعية، هو تقسيم الاستعارة باعتبار الملائم، يعني باعتبار ذكر ما يلائم، إما يلائم ما يلائم المشبه، أو ما يلائم المشبه به، أو ما يلائمهما معا، أو عدم الذكر. تنقسم الاستعارة باعتبار الملائم إلى ثلاثة أقسام: الاستعارة المرشحة، والاستعارة المجردة، والاستعارة المطلقة. الاستعارة المرشحة هي الاستعارة التي يذكر معها ملائم المشبه به، والاستعارة المجردة هي التي يذكر معها ملائم المشبه، والاستعارة المطلقة هي التي لا يذكر معها أي ملائم، لا المشبه به ولا المشبه، أو يذكر معها ملائمان أحدهما المشبه والآخر المشبه به، ولذا يسمى بالمطلقة. وهذا الملائم لا يذكر يا شباب إلا بعد أن تستوفي الاستعارة قرينتها التي تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. يأتي الملائم إضافة، يعني هذا زيادة، نسميها استعارة باعتبار الملائم، إما مرشحة مجردة على حسب ما ذكرنا. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. اشتروا الضلالة بالهدى، أين الاستعارة؟ الاستعارة في لفظ اشتروا. هل الضلالة تشترى؟ لا، الضلالة تختار. إذن اشتروا هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى اختاروا. شبه اختيار، شبه الاختيار بالاشتراء، واشتق من الاشتراء بمعنى الاختيار. اشتروا بمعنى اختاروا على سبيل الاستعارة التصريحية، لأنه شرح واحد مشبه به الاشتراء. اشتروا بمعنى اختاروا. استوفت الاستعارة قرينتها؟ نعم، استوفت الاستعارة قرينتها، وهو قوله إيه؟ إثبات الشراء للضلالة، والضلال لا يشترى، إنما الذي تشتراه هي البضاعة في السوق أو ما يمكن شراؤه، فالضلال لا يشترى وإنما يختار. إذن هنا استوفت الاستعارة قرينتها، وعرفنا أن المقصود به هنا اختاروا وليس اشتروا، الذي هو المعنى المجازي. انظر ماذا قال بعد أن أنهى الاستعارة بقرينتها، قال: فما ربحت تجارتهم. هنا التجارة تناسب المشبه الاختيار أم تناسب المشبه بها الشراء؟ التجارة تناسب لا شك الشراء، إذن تناسب المشبه به. إذن هنا نقول هنا استعارة مرشحة، لأنه ذكر ملائما للمشبه به بعد أن استوفت الاستعارة قرينتها. مثال آخر، قول الشاعر: إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين. الدهر يجر الكلاكل، أم الـ 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 والكلاكل هي تلك الركب والأفخاذ وما شابهها في البعير التي يجلس عليها الكلاكل. إذن شبه ماذا؟ شبه الدهر بالبعير أو بالحيوان، بالبعير غالبا، لأن الكلاكل غالبا ما تكون في أوضح في البعير. شبه الدهر، إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله، شبه الدهر بالبعير وحذف البعير ورمز له بصفة من صفاته وهو الكلاكل على سبيل الاستعارة المكنية. لكن هنا أين القرينة؟ قال قوله: إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله. إثبات الكلاكل لمن؟ للدهر، والدهر ليس له كلاكل. إذن هنا استوفت الاستعارة قرينتها، استوفت الاستعارة قرينتها، وأصبح المعنى واضحا أن المراد هو المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. ثم قال أناخ بآخرين. الإناخة، الإناخة والبروك، تناسب الدهر أم تناسب البعير؟ تناسب البعير لا شك. والبعير هو هنا مشبه ولا مشبه أم مشبه به؟ البعير مشبه به لأن الدهر هو المشبه. إذن هنا استعارة مرشحة أيضا لأن الكلاكل تناسب المشبه به. أما المجردة فهي التي يذكر معها ملائم المشبه وليس المشبه به، ويلائم المشبه كقول الشاعر: يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان بادي، يؤدون التحية من بعيد إلى قمر. فهو أثباء يقول إنهم يؤدون التحية إلى القمر. هل الإنسان يؤدي التحية إلى القمر يقول السلام عليكم يا قمر؟ ما سمعنا بهذا، ولا يمكن لأحد أن يقول هذا إلا المجنون. إذن هم يؤدون التحية إلى أمن، إلى امرأة جميلة حسنة الوجه كالقمر، أليس كذلك؟ بلى. إذن هم يؤدون التحية إلى امرأة جميلة كالقمر. هل هنا وضحت الاستعارة؟ بالطبع وضحت الاستعارة هنا، وضحت لأنهم يؤدون التحية إلى، لأنهم يؤدون التحية إلى امرأة، والدليل على ذلك القرينة هي قوله يؤدون التحية، فتأدية التحية لا تكون إلا إلى إنسان ولا تكون إلى قمر، وإلا الذي يؤدي التحية كما قلنا إلى القمر هو مجنون. نعم، إذن معنى ذلك أن الاستعارة قد استوفت قرينتها. ثم قال: من الإيوان بادي. الإيوان هو المكان الذي يجلس فيه، المكان الجميل الذي يجلس فيه. بادي يعني ظاهر. ما الذي يظهر من الإيوان؟ الإنسان ولا القمر؟ الذي يظهر من الإيوان هو الإنسان. إذن معنى ذلك أنه هنا ذكر ما يلائم الإنسان المشبه ولا يلائم القمر المشبه به؟ يلائم الإنسان المشبه. إذن استعاره، استعاره مجردة باعتبار ملائم مجرد. نأخذ مثالا آخر للاستعارة الأخيرة حتى لا يدركنا الوقت. يقول سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. أنا تعمت في الأولى قلت ذكرت الآية التي تقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم مرصحة، لأننا رشحناها في قول الله، رشحت في قول الله عز وجل، رشحت في قول الله عز وجل، فما ربحت تناسب الشراء. فالاستعارة هنا تختلف عن الاستعارة هناك. الاستعارة هنا تقول، يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضالة بالهدى، ما قال فما ربحت تجارتهم، قال والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم عنا. ففي قوله أولئك الذين اشتروا الضالة بالهدى والعذاب بالمغفرة هنا شبه، هل الضالة اشترى؟ لا، نفس ما قلناه، نعيد ما قلناه نفسه. الضلالة لا تشترى، الضلالة تخطاء، الضلالة قد يختار، يختار الإنسان الضلالة ولا يختار الهداية. فهنا شبه الاختيار بالشراء، واشتق من الاشتراء بمعنى الاختيار، اشتروا بمعنى اختاروا على سبيل الاستعارة التصريحية. المرشحة أم المجردة أم المطلقة؟ هل ذكر شيئا يناسب الشراء أو شيئا يناسب الاختيار بعد ذلك؟ قال والعذاب بالمغفرة، لا دخل له بالشراء ولا دخل له بالاختيار. إذن هنا استعارة مطلقة لأنه لم يذكر أي ملائم، لا المشبه ولا المشبه به، استعارة ماذا؟ مطلقة. تعمدت هذا المثال حتى تفرقوا بين تلك الآية وهذه الآية، أو يذكر الملائمان معا، ملائم مشبه وملائم مشبه. اسمع هذا المثال ماذا يقول. يقول: رمتني بسهم، رمتني بسهم ريشه الكح، لم يضر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح. انظر هذا المثال الجميل، وهو مثال عربي جميل جدا. يقول عن هذه المرأة: إنها رمته بسهم، لكنه ليس سهما حقيقيا، ريشه، ريش هذا السهم، الريش هذا ريش السهم الحقيقي، لكن ماذا قال؟ ريشه الكحل. إذن السهم ما معناه؟ النظرة. قال: لم يضر ظواهر جلدي، هذا السهم ما أصاب ظاهر جلدي، لكن أصابني في مقتل، وهو للقلب جارح. انظر المعنى الجميل، هذا أجمل هذا المعنى، معنى جميل جدا. لا يهمنا هنا الغزل أو غيره، إنما يهمنا المعنى، وهو بيت قديم بيت وجميل أيضا. أين الملائم؟ أين الملائمان؟ إذن هو شبه ماذا؟ شبه النظرة في السهم، أليس كذلك؟ بلى، رمتني بسهم. إذن هنا شبه النظرة وهي المشبه بالسهم، ما دام ذكر السهم المشبه به، إذن وأنت مغمض استعارة ماذا؟ وأنت مغمض العينين، استعارة تصريحية. لكن قال بعد أن قال رمتني بسهم، أثبت الرماية إلى المرأة بسهم، معروف أن المرأة لا ترمي، الذي يرميه الرجل، معناها أن المقصود به إيش؟ المقصود به النظرة. إذن انتهت الاستعارة وسوف قرينتها. نعم، وعرفنا أن المقصود ليس الرمي الحقيقي، وإنما الرمي المجازي النظر. ثم قال آتين بما يلائم السهم. فقال ريشه، الريش يلائم من؟ السهم له ريش. ثم قال الكحل يلائم هذا الكحل، العين الذي أداة النظر يعني المشبه به، ما يلائم المشبه به، عفوا ما يلائم المشبه، الأخير يلائم المشبه، الأول يلائم المشبه به السهم. إذن شبه النظر بالسهم، هنا ما يلائم المشبه به أولا الريش، ثم قال الكحل يلائم المشبه. فهنا استعارة مطلقة، لأنه ذكر ملائمين، أحدهما المشبه والثاني المشبه به، وهذا غير موجود في الكتاب، إنما موجود في الكتاب فقط عندكم ما المطلقة هو الذي لا يذكر أي ملائم فقط، لا إما لا يذكر أي ملائم أو يذكر ملائما معا، واحد المشبه واحد المشبه به. وهذا فائدة يستلزمها الأمانة العلمية أن نأتي بها إليكم وإن لم تكن موجودة في كتابكم. ننتقل بكم الآن إلى النوع الأخير من أنواع الاستعارة، وهي الاستعارة التمثيلية. لو عدتم معي أعزائي الطلاب إلى التشبيه التمثيلي، وتذكرتم ما قلناه في تعريفه من كون وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد وليس مجرد صفة مفردة، كذلك الحال هنا في الاستعارة التمثيلية، لا تأتي إلا على شكل صورة متكاملة مركبة، وهي بطبيعة الحال لا تذكر إلا طرفا واحدا من أطراف التشبيه وهو المشبه به هنا، الذي يأتي على شكل مثلا من الأمثال أو ما شابه، ليكون تعبيرا مجازيا يقاس عليه حال المشبه الذي لا يصرح به عادة في الاستعارة التمثيلية. فهل تستطيع عزيزي الطالب أن تعرف للاستعارة التمثيلية بعد هذا التوضيح؟ إذن تعريف الاستعارة التمثيلية تعرف بأنها تركيب، انتبه، تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. فنحن حينما نعبر عن عودة الرجل العامل أو المجاهد إلى وطنه بعد غياب طويل، نقول عاد السيف إلى قرابه وحل الليث من يعقابه. والحقيقة أن الذي عاد لم يكن سيفا حقيقيا، كما لم ينزل أسد حقيقي في عرينه، وعليه فكل تركيب من هذين لم يستعمل في حقيقته، بل كان استعماله مجازيا لنعبر به عن معنى حقيقي وصورة حقيقية تركيبية، وهي عودة الرجل إلى بلده، فنقول عاد السيف إلى قرابه. وهكذا الحال في الاستعارة التمثيلية. ولمزيد من التوضيح نريد بعض الأمثلة، وعليك عزيزي الطالب عليكما أن تفكرا في التعبير الحقيقي الذي تدل عليه هذه الاستعارات. تقول العرب هذا المثل قطعت جهيزة قول كل خطيب، لمن يقال هذا المثل؟ يقال هذا المثل لمن أتى بالقول الفصل. مثلا نقول انتهت المحاضرة، انتهى درس اليوم، وليس هناك أي درس إضافي بعد درس اليوم مثلا. هنا استعارة تمثيلية، يعني هنا ليس استعارة، هنا نسمي قول الفصل، انتهى درس اليوم ولو لم يكن قد انتهى، نقول انتهى. هنا قول ايش؟ قول الفصل. ولذلك نقول الذي يأتي بقول الفصل الذي لا يمكن لأحد أن ينقضه، نقول له قطعت جهيزة قول كل خطيب، أي أتى بالقول الفصل. فهنا أتينا بالمشبه به والمشبه لم يذكر، فنحن نحاول أن نوجد المشبه من ذواتنا، نقول هذا مثال يضرب لمن كذا وكذا وكذا. ومثال يقول مثلا متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، يضرب هذا المثال لمن؟ هذا استعارة تمثيلية. يضرب هذا المثال لمن يريد أن يصلح وما حوله كله يريدون التخريب ويريدون عدم الإصلاح. فهنا نقول هذا المثال دون أن نذكر المشبه به، دون أن نذكر المشبه به. أو نقول إنك لا تجني من الشوك العنب، لمن يريد أن يصل إلى المراتب العليا وهو لا يمشي في الطريق الصح. فهنا تشبيه، شبه هذا بهذا، لكننا لا نذكر المشبه، نذكر المشبه به فقط على سبيل المثال، نذكر مثال. ونختم بهذا المثال، ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. يقول إن الذي يملك البلاد بدون أن يخوض حروبا ويتعب حتى يصل للملك يمكن أن يسلم بلاده في أي لحظة بكل بساطة وبكل سهولة، ويمكن أن يكون عميلا، لكن الذي تعب والذي جاهد وقاتل حتى وصل إلى كرسي الحكم وملك البلاد فإنه لن يفرط. يضرب هذا المثل لمن؟ يضرب هذا المثل لمن؟ حاول تفكر أنت لمن؟ نقول لمن ورث عن أبيه ورثا كبيرا لم يتعب فيه فبدده بكل سهولة. نقول ومن ملك البلاد بغير حرب نصف حاله يهون عليه تسليم البلاد. أبوه جمعها بالإبر وهو أضاعها بالزبر كما يقال. لا يسعني أعزائي الطلاب والطالبات إلا أن أودعكم على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من حلقات هذه المادة المهمة من مواد البلاغة العربية. نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم البيان. الإعداد والتقديم دكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحية. دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.